السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة المرسلات؟ وهي سورة مكية. قالت أم الفضل رضي الله تعالى عنها وهي أم عبد الله بن عباس، وقد سمعت ابنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ بهذه السورة، قالت: يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة المغرب، هي آخر سورة سمعت النبي يقرأ بها في صلاة المغرب. سورة المرسلات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار، فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها في الصلاة على أصحابه غضة طرية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: والمرسلات عرفا. قيل المرسلات الرياح، وهذا القول الأشهر من أقوال العلماء، وإن كانت كلمة المرسلات تحتمل أكثر من معنى، لكن قد يترجح أحد المعاني لقرينة تؤيده. فالمرسلات أصلا من الإرسال، كل شيء أرسل يقال هو مرسل، خطاب مرسل، رسول مرسل، بضاعة مرسلة، أي شيء. لكن هنا قرينة تؤيد قول من قال إن المرسلات هي الرياح، لقوله تعالى: فالعاصفات عصفا والرياح التي تعصف. نعم، هنالك من العلماء من قال المرسلات الملائكة يرسلها الله تعالى بالوحي على من يشاء من عباده، ولكن قرينة قوله تعالى فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا تؤيد أن المرسلات هي الرياح، لأنه يقال لا يقال في الملائكة فالعاصفات عصفا. أما قوله تعالى عرفا أي متتابعة، فيقسم الله تعالى بالرياح، وربنا يقسم بما يشاء المخلوقات. فإذا قيل كيف أقسم ربنا بالمرسلات وقد نهينا عن القسم بغير الله، فجوابه أن الله يقسم بما يشاء المخلوقات، أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. الواو واو القسم، والمرسلات مقسم به. على ماذا تأخر جواب القسم إلى قوله إنما توعدون لواقع؟ فقد يتأخر جواب القسم كما في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ فكان جواب القسم عند كثيرين من العلماء إن ربك نبي المرصاد. والمرسلات عرفا أي متتابعة، الرياح ترسل متتابعة. فالعاصفات عصفا أي أنها تعصف، تشتد أحيانا وتلين أحيانا، فتبدأ لينة متتابعة ثم تعصف بعد ذلك. أما يدل على أن الرياح لها أحوال ما نراه ونشاهده، وقول الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، مع قوله تعالى سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أي لينة هادئة. فإذا أرادها لينة هادئة هدأت، وإذا أرادها أن تسرع للمسافات البعيدة أسرعت. فقيل في قول عرفا متتابعة، وقيل هادئة لينة شيئا فشيئا، وبعد ذلك تعصف وتشتد. فالعاصفات عصف، والناشرات نشرا. قيل في الناشرات نشرا، نعم هي الرياح أيضا تنشر الخير، وقيل تنشر السحب، وقيل تنشر ما يسمون حبوب اللقاح، تلقح كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. فريق من المعاصرين الذين سلكوا مسلك الإعجاز العلمي للقرآن يفسرون الآيات أحيانا تفسيرا نعم قد تقتضيه اللغة، لكنه غريب على أقوال السلف. فبعضهم يفسر المرسلات بالطائرات، وهذا لم تكن العرب تعرفه آنذاك. ويفسر بعضهم قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فيدعي أن دابة الأرض هي الجراثيم تكلمهم أي تجرحهم، ويستدل بحديث ما من مكلوم يكلم إلا ويأتي يوم القيامة وجرحه يثقب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك إلى غير ذلك. وكل هذا ليس بمقبول عند السلف، وتفاصيل ذلك سبقت في محلها والحمد لله. فالفارقات فرقان، الرياح تفرق أيضا بين أشياء كثيرة. فالملقيات ذكرى، هذا قوى وجهة من قال إن المرسلات هي الملائكة، إن المرسلات هي الملائكة لأنها هي التي تلقي الذكر، كما قال تعالى ونزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فحان يسلك المفسرون مسلكا في آيات متتابعة على نسق واحد، وأحيانا يسلكون مسلكا آخر كقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقع. فريق سار في التفسير على أن العاديات الخيل التي تعدو في الصباح على العدو وتغير عليه في الصباح، وأنها تثير الناقة. فريق سار على أنها الخيول التي تهاجم الأعداء في الصباح، وفريق آخر قال إن المراد بذلك بالعاديات الإبل التي تقل الحجيج بعد بزوغ النهار من مزدلفة إلى عرفات إلى منى، وهي في مشهد مهيب تتحرك هذه العاديات التي هي الإبل بركابها هم يلبون، فأقسم الله بها في أعظم أعمالها وهي حاملة للحجيج من مزدلفة إلى منى. وأقسم أيضا بالخيل في أعظم أوقاتها وهي تغير على العدو صباحا. فليس المراد بيان فضل الخيل فحسب، بل المراد بيان فضل الخيول العادية الغازية، ومن ثم بيان فضل الجهاد في سبيل الله، كذلك بيان فضل الإبل العادية، ومن ثم فضل راكبيها وهم الحجاج. فيكون الثناء ثناء ليس بثناء مطلق على الخيل، إنما الخيل المباركة التي تغير على الأعداء وتحمل ركابها للجهاد في سبيل الله، ليس المراد مطلق الخيل. كذا قال فريق من أهل العلم بالتفسير. فهنا القسم بالرياح، وقسم أيضا بالملائكة. فالملقيات ذكرا عذرا أي إعذارا من الله للعباد، حتى لا يأتوا يوم القيامة ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال لهم قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فإذا كنتم ستعتذرون هاي الرسل هاي الملائكة تقطع أعذاركم. عذرا أو نذرا، أي مخوفة، أي مخوفة، إنما توعدون لواقع. فأقسم الله بالمرسلات على أن البعث آت. وقيل إنما توعدون عموما نوعد، ليس البعث فقط بل البعث بكل ما فيه. قال آخرون قولا أوجه وأوسع، كل ما وعد الله به يتحقق، ليس البعث فحسب، إنما المراد كل وعد وعد الله به. وقد يتألق هذا القول لأن القول بالعموم تدخل فيه المفاريد، لكن قد تأتي وكما أسلفت قرينة في السياق تجعلنا نحصر التفسير على معنى واحد أو معنى هو الأعظم، هو الأعظم. على سبيل المثال قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، والصفا والمروة من شعائر الله، والنحر والذبح من شعائر الله، كل هذا من شعائر الله. فشعائر الله أعلام الدين الظاهرة، لكن قد نأتي في موطن يحملنا هذا الموطن على تفسير شعائر الله بشيء دون الأشياء الأخرى. فقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن كان بعض إخواننا الباكستانيين يمنع أن تمد رجلك تجاه القبلة ويستدل بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول قبلة من شعائر الله وتقران من شعائر الله. لكن عندنا في الآية في الآيات قرينة تحملنا على حمل شعائر الله في هذا المقام على شيء غير الذي قد يذهب إليه ذاهب، لأن الله قال بعدها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فالآية التي تبعتها جعلتنا نحمل شعائر الله على البدن وتعظيمها، أن تستثمنها وتأتي بها سليمة من العيوب، وتأتي فيها بها وقد توفرت فيها الشروط وتوفرت فيها الأسنان اللازمة لها. فتعظيم البدن من شعائر الله، وهي من تقوى القلوب، وهي المعنية في الآيات الكريمة لقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى تركبوها تحلبوها تأخذوها ثم محلها إلى البيت العتيق. قال تعالى إنما توعدون لواقع، هذا كما قيل كل شيء وعد الله به سيقع، وأعظم ذلك أو من أعظم ذلك تحققا الذي يمترون فيه وهو البعث. فهم كانوا يتشككون في البعث، فأقسم الله على أنه آت لقوله فإذا النجوم طمست، فبدأت علامات البعث بطمس النجوم، والطمس ذهاب الضوء أي ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت أي فتحت وتشققت، وإذا الجبال نسفت أي اقتلعت من أصلها ودمرت، وإذا الرسل أقتت، قيل أقتت أصل المادة من الوقت، والمعنى أجلت لوقت معلوم، فالشيء المؤقت الذي يؤجل إلى وقت معلوم. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا بوقت. فهذه مادة كلمة أقتت، فإذا شقت عليك بعض المعاني في التفسير فالجأ إلى تصاريف الكلمة، تصريف الكلمة تعطيك أو تقرب لك المعنى على أي حال بإذن الله. أقتت أجلت لوقت معلوم هو يوم القيامة، وثمة معان أخر لأي يوم أجلت، ليوم الفصل أطلق على يوم القيامة يوم الفصل للفصل فيه بين العباد، في اليوم القيامة أسماء تربو على 20 اسم، منها يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وما أدراك ما يوم الفصل؟ تعظيم لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين. الويل للعلماء فيها قولان، أحدهما أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وهو مفاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه بإسناد حسن: ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، إسناده حسن. وقيل ويل تهديد شديد ووعيد أكيد، فالله أعلم. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ ألم؟ الجواب: بلى، قد أهلكناهم. وهل يستحب لنا إذا قرأنا الآية الكريمة ألم نهلك الأولين أن نقول: بلى يا ربنا قد أهلكت الأولين؟ هذا وارد في التساؤلات في القرآن. من العلماء من يرى استحباب الإجابة عليها، كابن عباس: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك اللهم وبلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وتقدم أن عمر رضي الله عنه لما سمع عبد الله بن السائب رضي الله عنه يقرأ في العشاء بسورة الذاريات وبلغ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، نادى بأعلى صوته: أشهد أشهد، بأعلى صوته. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم نهلك الأولين؟ من المعنيون بالأولين؟ قال العلماء: أنا بالأولين قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح والأمم الكافرة التي تقدمت عموما. ثم نتبعهم الآخرين. قيل هم الذين جاءوا بعد الأولين، منهم من قال هم قوم فرعون، ومنهم من قال هم المؤتفكات قوم لوط، إلى آخر الأقوال. كذلك نفعل بالمجرمين، فسنة ماضية إهلاك أهل الإجرام. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ماء حقير وهو المني، فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم، ممكنة النطفة من هذا القرار إلى قدر معلوم، أي إلى وقت معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. فيؤخذ منه أمر، وقد أشير إليه في آية أخرى، أن استقرار الجنين في بطن الأم مقدر، في رحم الأم مقدر، لا يزيد بقاؤه يوما ولا ينقص يوما. فإذا أراد الله للمرأة أن تتمم حملها على خير أتمت الحمل، وإذا لم يرد سيقذف الجنين. قال تعالى في كتابه الكريم: إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال الله تعالى: الله أكبر الله، قال تعالى في سورة المؤمنون: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. فبقاء الجنين في بطن الأم، ونقر في الأرحام ما نشاء في سورة الحج إلى أجل مسمى، فقرار الجنين في الرحم إلى أجل سماه الله، قد يستقر قد لا يستقر، وللرحم ملك موكل يقول: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة. قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ قيل في الكفاء الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. قيل كفاتا من الكفت والتغطية والمواراة، فأنت تقول نهى الرسول عن الكفت. الكفت، أو قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. فمعنى كفاتا لكم إنكم أنها تكفتكم، تغطيكم إذا أنتم متم وتدفنون فيها. قيل كفاتا أي لكم في حياتكم الدنيا وأنتم أحياء تستمتعون بخيراتها، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وهي الجبال الشامخات العاليات، الشامخ العالي. وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي انطلقوا إلى جزاء تكذيبكم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فدليل أنهم كانوا يكذبون بالظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، وظل في الظل لكنه لا ظليل. هناك ظل ظليل وظل غير ظليل، ظل ظليل كما قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا يظلهم ويكنهم ويحفظهم، وظل غير ظليل كالظل الذي أرسل على قوم شعيب أصحاب الأيكة. قال الله في وصفه: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، وهو أن الحر سلط عليهم فخرجوا من بيوتهم لشدة الحر يلتمسون شيئا، فرأوا ظلا ظنوه ظلا ظليلا، فتنادوا وتتاموا تحته فتأجج عليهم نارا فأهلكهم جميعا كما وصفه الله. فقال: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. لكن في ظل ليس بظليل، في ظل ليس بظليل، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي، أي النار ترمي بشرر كالقصر، شبه الشرر بالقصر. القصر مفرد قصور على رأي الجمهور، كأنه جمالة صفر. قيل الجمالة الناقة أو إبل صفر، وقيل إبل سود، وظهر القرآن أولى. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون، كيف لا ينطقون وعندنا عدة آيات تثبت أنهم يتكلمون يوم القيامة؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فكيف قيل إنهم لا ينطقون؟ فالجواب أن مواطن القيامة تتعدد وتتنوع، مواقف القيامة كألف سنة، أحوال الناس تتغير فيه، أحوال الجبال تتغير فيه، أحوال كل شيء تتغير، لا يثبت فيه شيء على حال واحد، بل قد يتكلمون، قد لا يتكلمون، قد يصيحون، الأحوال تتعدد وتتنوع. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إلا تقبل أعذارهم. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. كل سكوت المتكلم يسمعهم جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. إن كانت هناك طريقة تستطيعون بها الهروب اهربوا، اذهبوا إلى أي مكان لن تستطيعوا. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون. قال فريق من أهل العلم أطلق على القرآن مثاني، أنه يثني بذكر حال الأبرار بعد ذكر حال الفجار أو العكس. قال تعالى: إن المتقين هم الذين اتقوا الشرك واتقوا الكبائر أيضا، على قول لبعض العلماء في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهنيء المتلذذ به عند أكله، إذا قلنا هنيئا مريئا، الهنيء المتلذذ به عند أكله، المريء الذي يهضم بسهولة ويسر، المريء الذي يهضم بسهولة ويسر. فقد تأكل طعاما تستلذ به، ولكن العواقب وخيمة والآلام شديدة بعد الأكل. فإذا جاءت كلمة هنيئا مع كلمة مريئا، حملت الهنيئا على المتلذذ به، والمريء الذي لا يعقبه ألم. أما إذا انفصلت إحداهما فدخل في معناها الآخر، هنيئا المتلذذ به المستطاب الذي لا يعقبه ألم أيضا. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. السؤال المطروح، قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجوابه أن دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والترقي فيها بفضل الله، ثم الأعمال سبب، والله أعلم. وبهذا أفادت الأحاديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه، إلى غير ذلك. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا، أي في دنياكم، فالدنيا قليلة، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. بها استدل بعض العلماء القائلين بتكفير تارك الصلاة، ولا شك أن تارك الصلاة مجرم. قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والخلاف قائم في ذلك، والجمهور على أن تارك الصلاة يكفر إذا جحد. هذا رأي الأئمة 3: مالك والشافعي وأبي حنيفة. ويرى الحنابلة، هم أيضا على قسمين فيها، أن تارك الصلاة يكفر. والتحرير ووجه الجمع أن يقال إن الجاحد كافر والمستهتر مرتكب كبيرة، والله أعلم. الحديث التي استدل بها الشافعية في ذلك حديث 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك. وأورد العلامة ابن القيم رحمه الله ما يقارب 20 دليلا للقائلين بكفر تارك الصلاة، ونحوها 20 دليلا لمن قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا عند الجحود. هذا قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، يرسم لنا منهجا أننا نستدل دائما بالكتاب العزيز، دائما نذكر بالكتاب العزيز، لأن بأي حديث بعد القرآن سيؤمنوا؟ هذا لم يؤمنوا بالقرآن، فبأي حديث بعده سيؤمنوا؟ ذلك لأن قوما استحسنوا ضرب الأمثال والحكايات والمغامرات التي حصلت لهم كأدلة في الدعوة إلى الله، وليست هي بأدلة، إنما الدليل قول الله وقول رسول الله. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، الشهاد من قوله ذكر به قبل أن تبسل نفس، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فالتذكير الذي نثاب عليه أعظم أجر تذكير بكتاب الله سبحانه وتذكير بسنة النبي التي هي وحي يوحى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.